بعد ومن خيرة أصحاب الإمام أمير المؤمنين، يعني بقي ملازما لموقعه، مستقيما على أفكاره، لذلك استمر بنفس الخط من النبي إلى الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا أبو رافع، قلت اسمه إبراهيم، هذا هو كان مسيحيا من الأقباط، وكان هو من غلمان العباس عم النبي صلى الله عليه وآله، العباس بن عبد المطلب، والعباس هو الذي أهداه لرسول الله صلى الله عليه وآله. شلون أهدى؟ كان هنا النكتة، النبي كان مهتما كثيرا بأن يسلم عمه العباس، لذلك أسلم العباس، ولما أسلم كان الذي نقل خبر إسلام العباس إلى النبي هو هذا أبو رافع إبراهيم. فالنبي استبشر، لأن ناقل البشارة غالبا يكون محبوب، النبي استبشر بإسلام عمه، واستبشر شنو؟ بهمة هذا المولى للعباس وهو أبو رافع إبراهيم. زين، ففي ضوء هذا التطور والتحرك، والنبي كان مسرور بإسلام عمه، فأهداه العباس إلى رسول الله، يعني يقول له هذا الغلام عندي هدية إليك يا رسول الله. النبي على الفور أعتق إبراهيم وجعلها إحسانا منه مقابل ذيك البشارة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأصبح إنسان حر. على كل، بعدها نتيجة تقربه للنبي أصبح يعرف بصاحب رسول الله. وطبعا النبي يريد من الصاحب، ما يعجبه من الصاحب أن يكون وفيا، أن يكون صادقا. هذا أبو رافع إبراهيم القبطي إلى درجة كان وفي مع رسول الله، يوم من الأيام هو يبحث عن النبي، شاف النبي قد نام في بستان، أو نايم أو يتغشاه الوحي مثلا، يقول هذا أبو رافع إبراهيم، يقول رأيت النبي كأنه نائم نوما يعني ثقيلا، وإذا بأفعى تقترب من جسده، هذا الأفعى يقترب من جسده. تحيرت، أوقظ النبي، ما أحب أن أوقظ النبي صلى الله عليه وآله، يقول شفت الحل أن أنام بجنب النبي حتى أشكل له درعا، يعني أكون بينه وبين ذلك الأفعى ولئلا يلحق بالنبي سوء. فيقول بهالأثناء النبي وع من نومه وهو يلهج بهذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم علق النبي على الآية قائلا الحمد لله الذي أكمل لعلي سنيته وهنيئا لعلي بتفضيل الله إياه. ثم يقول هذا أبو رافع، التفت النبي إليه قال لي أنت ما الذي أضجعك إلى جنبي، تشجابك هنا؟ فأخبرته بالحالة، قلت له يا رسول الله هناك أفعى وأنا كنت قلق عليك ونمت لأحيل بينه وبينك. فهنا هنا النبي صلى الله عليه وآله يستأنس من وفاء أبي رافع، من إخلاصه. يقول أبو رافع: أخذ بيدي رسول الله، لا إله إلا الله، أخذ بيدي رسول الله وقال: يا أبا رافع، كيف بك أنت وقوم يقاتلون عليا؟ كيف بك أنت، شلونك إذا يجي يوم أمامك قوم يقاتلون عليا وهو على الحق وهم على باطل؟ كل المصادر تقول يوم غدير خم. آخر كلام النبي كان في الإمام علي: وأدر الحق معه حيثما دار، مو وأدره مع الحق، أدر الحق معه، يعني إن عليا يمثل الحق يجسده بوجوده. فهنا النبي قل لأبو رافع، لهذا إبراهيم: كيف بك أنت وقوم يقاتلون عليا وهو على الحق وهم على باطل، ويكون في حق الله جهادهم، فإن لم يستطع فبقلبه، فليس وراء ذلك شيء. قلت: يا رسول الله، ادع لي إن أدركتهم أن يعينني الله ويقويني على مواجهتهم. فقال النبي وهو يدعو: اللهم إن أدركهم فقوه عليهم. كان بعد ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وآله لما يعرف هذا وذاك، يعرف هذا إبراهيم أبو رافع، شي يقول النبي: أيها الناس، من أحب أن ينظر إلى أميني على نفسي وأهلي فهذا أبو رافع. ويوم من الأيام كان هو أبو رافع يترجم نفسه، يعني يتحدث مثل ما نقول عن السيرة الذاتية، شي يقول: بايعت البيعتين وصليت القبلتين وهاجرت الهجرات الثلاث. قال له: شلون ثلاثة؟ قال: نعم، أولا من مكة إلى الحبشة، ثانيا من الحبشة إلى المدينة المنورة، الهجرة الثالثة من المدينة إلى الكوفة مع مولاي أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا نشوف بقى ملازم للخط الصحيح. لما انتقل الإمام أمير المؤمنين إلى الكوفة، عينه الإمام أمينا على بيت المال، وهذه مهمة خطرة جدا، وتدل على موقع هذا الرجل وحجم العالي. وكان الإمام أمير المؤمنين ينيط إليه توزيع الأموال، فهو كان يروي الكثير من القصص بهذا الصدد. مثلا يقول هو هذا أبو رافع بأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يوزع العطاء، شي يصير ببيت المال، شي يجتمع يوزعه، مرة يوزع 30 درهم لكل نفر، مرة 50، مرة 100. يقول: دائما الإمام لما يكلفني يجي العطاء مثل ما نقول باصطلاحنا سد بسد، يعني لا يبقى واحد لا يصله العطاء ولا يفضل شيء من المال. وأنا كنت متعجب من هالنظام، نظام المحاسبة عند الإمام أمير المؤمنين، يعني إذا كانت حالة عابرة ليش تتكرر 1، 2، 3، 4، 5 ولا مرة تختلف؟ إلى أن يقول: مرة من المرات أمرني الإمام، قال لي: وزع 50 درهم. تفاجأت أنه بعد ما وزعت فبقي 50 درهما. وهنا شوف الشيطان، يعني مشكلة، هذا يترصد المؤمنين. يقول هنا: أنا تعجبت، لكن يعني قلت هذه صدفة، بس أخذ يعني هناك بعض الوسوسات زاحمني. وإذا بعد يوم جاءني رجل وشكى لي أنه لم يستلم عطاءه، فقلت لعنة الله على الشيطان الرجيم، كيف وسوس لي؟ وإذا تلك الخمسين التي زادت هي لهذا الرجل صارت. هذا أبو رافع قلت يعني هو رجل حياته كلها باتجاه واحد، لم تلعب به الأمواج، بقي مناصرا لأمير المؤمنين، وبعد ما بويع الإمام أمير المؤمنين وأسس دولته، خب تمرد معاوية، بس على أن وفق النظام السائد خليفة رابع غير، أليس البغي على الخليفة الرابع؟ لكن على أي حال، فمعاوية تمرد، وما اكتفى بالتمرد وإنما صار يفتعل الأزمات ويحرك من يحرك. هذا من جانب. من جانب آخر طلحة والزبير، طلحة والزبير تحركوا بخط آخر. هذا أبو رافع رحمه الله يقول أنا شفت هذول هالشكل، معاوية الشكل، تذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله، كيف بك إذا أنت وقوم يقاتلون الكلمة، يقول تجلت أمامي بالكامل، قلت يا سبحان الله، كلام النبي لم يأتي عن اعتباط، ووقف هذا أبو رافع مدافعا عن الإمام أمير المؤمنين، وبقي حتى اللحظة الأخيرة إلى أن توفي رضوان الله عليه عن عمر ناهز 84 عاما، ودفن بالبقيع بالمدينة المنورة. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تركني يلي أقرب لي مني،
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
السلام عليك يا بنت خير خلق الله وسيد خلقه وأول العدد قبل إيجاد أرضه وسماواته وآخر الأبد بعد فناء الدنيا وأهلها، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت المظلل بالغمام سيد الكونين ومولى الثقلين وشفيع الأمة يوم المحشر، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت سيد الأوصياء. السلام عليك يا بنت إمام الأتقياء. السلام عليك يا بنت ركن الأولياء. السلام عليك يا بنت عماد الأصفياء. السلام عليك يا بنت يعسوب الدين. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت سيد الوصيين. السلام عليك يا بنت قائد البررة. السلام عليك يا بنت قامع الكفرة والفجر. السلام عليك يا بنت وارث النبي. السلام عليك يا بنت خليفة سيد المرسلين. السلام عليك يا بنت ضياء الدين. السلام عليك يا بنت النبأ العظيم على اليقين. السلام عليك يا بنت من الكوثر في يديه والنصر يوم الغدير عليه، ورحمة الله وبركاته.
الصلاة عليك يا رسول الإله. السلام عليك يا حبيب الإله. الصلاة عليك يا نبي الإله. السلام عليك صلي يا ربي
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة والحديث عن بني إسرائيل في الآية 93، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآية المباركة الآية 93 من سورة البقرة هي الأخرى واقعة في سياق الرد القرآني على بني إسرائيل في ادعائهم بأنهم ما رفضوا رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وما رفضوا القرآن إلا لأنهم يشعرون بالاكتفاء الذاتي وأنهم حريصون على العكوف على رسالتهم ومنهجهم، فلا يطلبون رسالة جديدة ولا يريدون رسولا جديدا، فعندهم ما يكفيهم من الرسالات والرسل والكتب. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإذا كنتم تعيشون الإيمان برسالتكم وكنتم تعيشون الإيمان بأنبيائكم فلماذا تعتدون على أنبيائكم بل على منقذكم ومخلصكم موسى عليه السلام؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ويستمر القرآن في رده على تلك الدعوة الإسرائيلية التي تظهر الحرص على الرسالة وتبطن الرفض للرسالة والرسل والأنبياء بقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فهذه الآية المباركة تريد أن تعري موقف بني إسرائيل الرافض للرسالة الإسلامية والمنطلق كما يدعون من حرصهم على كتابهم ورسالتهم، تريد أن تقول لهم إن ما تدعونه من هذا الحرص لا يوجد في تاريخكم أصلا، فلو فتشنا تاريخكم لوجدنا تلك المواقف المخزية الرافضة حتى لأعظم رسلكم، بل إنكم لا تلتزمون بعهد ولا تحترمون وعد ولا ميثاق، لأن ديدنكم هو الرفض والمخالفة والخيانة لكل العهود والمواثيق. فبمجرد غياب موسى عنكم لمدة 40 يوم رحتم تعكفون على عبادة العجل ونسيتم موسى وربه ومنهجه ورسالته، وبمجرد أن أخذتم الميثاق وأعطيتم العهود بالالتزام بالرسالة وبعدم الانحراف عن الخط والاستقامة على الطريق، بمجرد أن أخذتم على أنفسكم تلك العهود والمواثيق رحتم تستهزئون بكل عهد وميثاق، ورحتم بأساليب اللف والدوران تنقضون كل عهد وأيمان. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، هذا هو النداء الرباني لكم، خذوا ما آتيناكم بقوة، بقوة القلوب والنفوس وبقوة الأجسام والأبدان، خذوا تلك الرسالة وتعاملوا معها تعاملا جديا، تعاملا صادقا، تعاملا لا مجال فيه للعب والهزل، ولا مجال فيه للاسترخاء والكسل، خذوا ما آتيناكم بقوة، لأن الرسالة جد لا هزل فيها، ولأن الرسالة عمل وحركة وجهاد لا استرخاء معها. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا سماع طاعة وجد وعزم، واسمعوا سماع من يلتزم بهذه الرسالة ويلتزم بكل مفردة من مفرداتها. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، فماذا كان موقف اليهود من كل ذلك؟ ماذا كان موقفهم؟ القرآن يقول: قالوا سمعنا وعصينا. هكذا كان جواب اليهود لقوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. هكذا كان جوابكم، لقد كان جوابا مخزيا. قالوا سمعنا وعصينا، لقد سمعنا كل ما قلت، وسمعنا كل فقرات الميثاق، وعرفنا كل تفاصيله وشروطه ومفرداته، ولكننا لا نملك الاستعداد للالتزام بكل فقراته، ولا نملك الاستعداد لأن نكلف أنفسنا جهدا وعرقا ومعاناة من أجل الرسالة، لأن مصلحتنا هي الهم الأكبر في نفوسنا. فالميثاق يتطلب منا جهدا، يتطلب منا حركة ونشاطا وتضحية وفداء، ونحن غير مستعدين لأن نبذل كل تلك المعاناة وكل تلك التضحية، لأن الميثاق يتطلب جهدا وعطاء، ونحن لا نملك الاستعداد للجهاد والعطاء. قالوا سمعنا وعصينا، وهنا ينبغي أن نقف على قول بني إسرائيل سمعنا وعصينا. فهل قالوا عصينا بألسنتهم وبأفواههم سمعنا وعصينا؟ كيف يمكن أن نفهم ذلك ونحن نعرف أنهم يظهرون الإيمان ويظهرون القدسية في جميع أعمالهم، ونحن نعلم كذلك أنهم أخذوا الميثاق وقبلوه وقالوا سمعنا لموسى عليه السلام، فكيف يمكن أن نتصور أنهم قالوا بنفس الوقت عصينا؟ قالوا سمعنا وعصينا. يذهب بعض المفسرين بالقول أنهم لم يقولوا عصينا بأفواههم، لم يقولوها بلسان المقال، وإنما قالوها بلسان الحال وبلسان الواقع، فقد قالوها بقلوبهم وبأعمالهم وبمواقفهم، فقد كان كل موقف منهم يعبر عن الرفض والعصيان، وكل سلوك لهم يعبر عن هذه الكلمة عصينا. إنهم قالوا سمعنا، قالوا ذلك بلسان المقال، قالوها شعارا من أجل أن يضفوا لأنفسهم الشرعية والالتزام، ولكن مواقفهم كانت تقول عصينا. قالوا سمعنا بألسنتهم، وقالوا عصينا بأعمالهم ومواقفهم، ودلالة الأعمال أقوى وأصدق من دلالة الأقوال. فكم من أقوال وعهود يعطيها الإنسان بلسان مقاله، ولكنها تفتقر إلى الصدق عندما يمارس الإنسان عمله. فالمهم هو التجسيد العملي للأقوال، وإلا تبقى الأقوال مجرد ادعاءات فارغة كاذبة ولهذا يشجب القرآن مثل هذه الأقوال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا هو الفارق بين الادعاء والحقيقة، لأن الواقع والجهاد وساحة المعركة هي المحك بين الادعاء الكاذب الذي يقول بلسانه سمعنا، وبين الحقيقة والموقف العملي الصادق والصحيح: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويرسم لنا القرآن الكريم مدى تعلق اليهود بالعجل، حتى أن قلوبهم قد أشربت بالعجل، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فلا تزال قلوبهم يغمرها حب العجل، ولا يزال عجل السامري يعيش في وجدانهم وقلوبهم ومشاعرهم، لا يزال يجري في عروقهم وشرايينهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. لم يقل القرآن الكريم وأشربوا حب العجل، بل قال وأشربوا في قلوبهم العجل، لتأتي الصورة أكثر مبالغة في وصف حقيقة ذلك الحب الذي غمر قلوب اليهود وغمر أولئك الذين يدعون التوحيد ويدعون الإيمان. ولهذا جاء بعد ذلك الرد حاسما: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فإذا كنتم تدعون الإيمان حقيقة وتدعون حرصكم على تمسككم بكتابكم حتى رحتم ترفضون القرآن، وتدعون بأن عندكم الكفاية بقولكم نؤمن بما أنزل علينا، إذا كنتم تدعون ذلك وإذا كنتم صادقين في دعواكم، فكيف تقتلون أنبياءكم؟ وكيف تنقضون عهودكم؟ وكيف تخونون نبيكم ومنقذكم موسى عليه السلام بمجرد أن غاب عنكم، حتى رحتم تعكفون على عجل السامري واعتبرتموه العجل الإله، وحتى وصل بكم الحب إلى درجة الهيام وإلى درجة العشق الذي جعلكم تغضبون على هارون خليفة نبيكم حتى أردتم قتله، إذا كان كل ذلك نابع من إيمانكم كما تدعون ونابع من حرصكم، فبئس هذا الأمر الذي يأمركم به إيمانكم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، أي إيمان هذا يأمركم بقتل الأنبياء والرسل؟ أي إيمان هذا يأمركم بنقض العهود والمواثيق؟ أي إيمان هذا يأمركم بعبادة العجل؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا
ابن الضيق مشيت وعفت على الغبرة، وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة. ذبيح مسلب ابن الضيق مشيت وعفت على الغبرة، وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة. ذبيح مسلب ابن الضيق مشيت وعفت على الغبرة، وجيت اتعثر بهمي أشوف بياك ترقبره بحزن بلواي وبث شكواي حزن بلواي وبث شكواي رحت عنه ولو بيدي فلا والله رحت عنه يا ريت اتوسد بطوله وشم طيب عطر منه رحت عنه ولو بيدي فلا والله رحت عنه يا ريت اتوسد بطوله وشم طيب عطر منه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن. التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح وأسر عدوك حين صوتك فيه صاح واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. ماذا بعد الهدنة الأممية؟ حياكم الله مستمعين أهلا بحضراتكم إلى اليمن التصدي والتحدي. نعم نرفع سؤالا يشكل محور نقاش، ماذا بعد الهدنة الأممية؟ سيكون محور موضوع النقاش. حياكم الله. تمضي فترة الهدنة الأممية في فترة تجديدها الثانية التي تمتد من 2 أغسطس إلى 2 أكتوبر بسرعة دون أن تشهد الملفات المرتبطة بالبنود الخاصة بها أي تقدم، خصوصا الملف الاقتصادي والسماح بتدفق السفن المحملة بالمشتقات النفطية المتفق عليها دون قيد أو شرط، حيث يواصل تحالف العدوان احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية في تهديد هو الأخطر من نوعه للهدنة الأممية الهشة، بالإضافة إلى موضوعة المرتبات التي كثر الأخذ والرد حولها دون بروز أي جدية من قبل الأمم المتحدة للضغط على قوى العدوان والمرتزقة من أجل الدفع باتجاه صرف المرتبات من عائدات مبيعات النفط اليماني الخام والغاز والتي يتم توريدها طرف البنك الأهلي السعودي، أي تنهب على عينك يا تاجر كما يقال. المراقبون يرون أن تلكؤ الأمم المتحدة وتنصلها عن كل تعهداتها السابقة للهدنة واللاحقة يشير إلى عدم جديتها في تحقيق انفراجة في الملف الاقتصادي الإنساني البحت في اليمن ويضعها في دائرة الاتهام، أي الأمم المتحدة طبعا، جنبا إلى جنب مع قوى العدوان والمرتزقة. حديث الأمم المتحدة عن الملف الاقتصادي وغياب الحلول والمعالجات الملموسة وبقاء بنود الهدنة بشكل شبه محدود يثير الدهشة. طبعا يثير الدهشة بشأن هذه المواقف الأممية المتخاذلة والغير معقولة تجاه الهدنة، إذ أنه من المعيب أن تتعاطى دول العدوان والمرتزقة بشكل سلبي مع بنود الهدنة، ولا يعقل أن يتحدث المبعوث الأممي عن سلاسة تدفق سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في الوقت الذي لا تزال فيه عمليات القرصنة والاحتجاز مستمرة وبوتيرة عالية على مرأى ومسمع من الجميع على رأسهم الأمم المتحدة. بصورة عامة الهدنة الأممية يجب أن تصف في مصلحة أبناء الشعب اليماني لا في مصلحة أمريكا وقوى العدوان والمرتزقة. رافقونا في هذا اللقاء.
يا هاتٍ لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا هاتٍ لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مت خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. مت خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. ماذا بعد الهدنة الأممية؟ سؤالنا الكبير الذي يشكل محور النقاش. في بداية هذا اللقاء نستمع معا إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والغالي أبو محمد مهدي من صنعاء. نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ببرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، ونحن على بعد أسبوعين من انتهاء الهدنة الأممية المؤقتة. نتساءل ويتساءل معنا المراقبون السياسيون ومعنا العالم يتساءل، ماذا بعد انتهاء الهدنة الأممية، وماذا لو رفضت صنعاء تمديد الهدنة مع تحالف العدوان؟ بالطبع سوف تعود الصواريخ البالستية والطيران اليماني المسلح لضرب المنشآت النفطية في عمق الدول تحالف العدوان السعودي والإماراتي، وسوف يتم توجيه الضربات في الأماكن الحساسة في دول تحالف العدوان، حيث لا يمكن أن يتوقع العدو ضربات مؤلمة جدا. ويمكن كذلك أن تسدد القوات البحرية اليمنية ضربات موجعة نحو بارجات العدو الأمريكي والبريطاني، والتي تمارس القرصنة على سفن المشتقات النفطية وتمنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة. إذا لم يتم تمديد الهدنة فإن اليمن سوف يكسر الحصار ويصنع السلام مع دول العدوان ويؤدب البعران بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك مفاجآت لا يحسب لها العدوان حساب، مفاجآت رادعة تؤلم دول العدوان وتمنع غدرسته وتجبره على أن يرضخ للسلام فيوقف العدوان ويفك الحصار. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياك الله بياك، شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي دائما على كل مساهماتي ومشاركاتي معنا في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. موسى القارم من اليمن كتب يقول: ما يسمى بالهدنة التي تتبناها الأمم المتحدة في اليمن ليست سوى مسألة شراء للوقت والخوف على مصالح دول الاستكبار في المنطقة، خصوصا مسألة الإمدادات النفطية لهذه الدول، وذلك لأن هذه الدول تمر بمرحلة حرجة للغاية بسبب انقطاع النفط والغاز الروسي، وذلك تحاشيا الضربات التي قد يقوم بها الجيش اليماني على مصادر النفط في مناطق عربية في الخليج الفارسي على رأسها السعودية. وللعلم أن الأمم المتحدة ليست سوى أداة قذرة تستخدمها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها لتمرير مشاريعها المشبوهة في المنطقة، وأن إن تشدقها بالحرص على مصلحة الشعب اليماني والدوافع الإنسانية لها ليست سوى مسرحية هزيلة لم تعد تنطلي على أطفالنا فضلا عن الكبار. موسى القارمة من اليمن، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. قضية عدم تنفيذ بنود الهدنة حقيقة من الأمور التي لا يمكن السكوت عليها لا من قريب ولا من بعيد. قضية أن تكون هناك هدنة وبنود لا تحترم من طرف وتنفذ من طرف آخر، هذا الأمر بات مرفوضا لدى الشعب اليماني. المفاوض اليماني اليوم يرفض كل الرفض أن تكون هناك هدنة دون أن تطبق هذه البنود، إن كان مطار صنعاء أو ميناء الحديدة أو المرتبات أو ملف الأسرى أو فتح الطرق أو الملفات الأخرى العالقة التي لم يتقدم فيها العدوان إلا بالنظر القليل. الهدن السابقة في نسختها الأولى والثانية والثالثة ها هي أثبتت للقاصي والداني للعدو قبل الصديق بأن تحالف العدوان غير جاد في تحقيق هذه الهدنة، في احترام بنود هذه الهدنة الذي لم يحترم العهود والمواثيق لا يمكن أن يحترم هذه الهدنة. هذا من جانب. من جانب آخر، قضية الأمم المتحدة والموقف الأممي المتخاذل مع هذه القضية بات واضحا بأن الأمم المتحدة لم تعد وسيطا بل طرفا في تحالف العدوان على اليمن، وخير دليل على ذلك كل الإحاطات التي نسمعها من المسؤولين الأمميين في الأمم المتحدة تتحدث بهذا الإطار وبهذا الاتجاه. بعد قليل نواصل اللقاء، رافقونا.